الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فأحمد الله أولا وآخرا على ما من به علينا جميعا بالعودة إلى هذا المجلس الإيماني القرآني بعد انقطاع العالم بسبب إجازة الصيف. وأسأل الله سبحانه وتعالى المن والكرم الذي جمعنا في هذا اللقاء أن يجمعنا في دار كرامة ومستقر رحمة، وأن ييسر لنا تتالي وتتابع هذه الدروس التي نزداد بها إيمانا ونزداد بها علما. ونسأل الله أن تنفع قلوبنا بأن يزيد فيها التقوى ويحصل منها القرب من ربها سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، كنا في الفصل الماضي نتحدث حول معاني وهدايات سورة الكهف، هذه السورة العظيمة التي يقرأها المسلمون كل يوم جمعة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا تبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فسرنا هذه الآية وبينا أن معنى قوله واتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك أي اتبع واقرأ ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أي لا يتغير شيء من كلامه سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن ينقص شيئا من كلام الله أو يحرفه أو يغيره عما نزل عليه. ثم قال: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ولن تجد غير الله ملجأ وملاذا ومعادا تعود به إذا لم يرد الله عز وجل نفى ذلك. فالملجأ والمنجأ هو الله سبحانه وتعالى، ولن تجد من دونه ملتحدا. وهذه الآية نزلت كأنها تهديد بتبليغ الرسالة وأدائها على الوجه الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهنا قال: بلغ هذا الوحي الذي أوحيناه إليك، فإنك إن لم تبلغ فإنك لن تجد أحدا يعصمك من الله، ولن تجد أحدا يدفع عنك عذاب الله. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله والرسالة التي كلفه الله بتبليغها أحسن البلاغ وأتم البلاغ وأبين البلاغ وأوضح البلاغ عليه صلوات ربي وسلامه. ثم قال الله عز وجل، وهذا بداية المقطع الذي معنا في هذه الليلة المباركة وسيكون إن شاء الله من طريقتنا أن نمر على الآيات لبيان معانيها ثم نعود إليها مرة أخرى لبيان الفوائد والهدايات المستنبطة منها. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذه الآية لها سبب نزول كما ذكر المفسر، وهي أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أبعد هؤلاء الضعفاء عن مجلسك حتى نجلس معك لئلا يجترئوا عليه. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اترك هؤلاء لا يجترئون عليه. قال: وكنت انا وابن مسعود ورجل من حذيفه وبلال ورجلان نسيت اسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ان يقع، فحدث نفسه، فانزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه. هؤلاء القوم عندما عرضوا هذا العرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بدا يحدث نفسه بقبول هذا العرض، ولم يكن منطلق ذلك رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في زينه الدنيا، ولم يكن السبب الباعث بحديث النفس الذي وقع في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحة شخصية أو أن يتكثر ويتشرع بهؤلاء، فهو أشرف منه وأجل وأعظم عليه الصلاة والسلام، ولكنه بدأ ينظر إلى مصلحة الدعوة ويجتهد لعله أن يكسب هؤلاء فيكون سببا في دعم دعوته وحفظها وحمايتها والقيام بها. فحدث نفسه عليه الصلاة والسلام بذلك، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات التي يأمره فيها ربه سبحانه وتعالى أن يصبر مع هؤلاء الضعفاء، وأن لا يقترب باقتراحات ومطالب هؤلاء المستكبرين، فإنهم مستكبرون غير باحثين عن الحق ولا طالبين بما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى. فلا تغتر بهم ولا تكترث بمطالبهم ولا تستجب لما يدعونك اليه، فانك ان فعلت ذلك خطر عليك. وقد جاءت يا اخواني ايات الكريمه في ذات المعنى، منها قوله سبحانه وتعالى في سوره الانعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه في سورة الأنعام، وجاءت هذه الآية مؤكدة بهذا المعنى. فالأولى التي في سورة الأنعام قال: ولا تطرد، يعني احذر أن تخرجهم من مجلسك إكراما لهؤلاء الذين طلبوا منك ما طلبوا وهم مستكبرون. هذا أول. ثم الثانية: اصبر نفسك معهم واجلس مع هؤلاء القوم الضعفاء، فإن البركة في الجلوس معهم، وإنهم هم الأحق بأن تجالسهم. وقد جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقف عوتب به عليه الصلاة والسلام، لما كان مرة يتحدث إلى صناديق قريش ويخاطبهم ويدعوهم، قد رغب في الإسلام عليه الصلاة والسلام، فجاء عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يستهديه ويسأله عن شيء من علم الدين. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه، كأنه عليه الصلاة والسلام انزعج لمجيء عبد الله في هذا الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه منشغلا بهؤلاء الكفار، فقفض بوجهه عبس وتولى، اي اعرف، تمنى عليه الصلاه والسلام ان عبد الله لم ياتي في هذا الوقت. وتاملوا يا اخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بهؤلاء، كان يحاورهم ويتكلم معهم، لكن عبد الله له عذر انه كان اعمى لا يرى، وكان مقبلا عليه يا محمد وهؤلاء معرضون عنه غير راغبين لما عند بما عنده. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض بوجهه وأعرض نزل على العتاب عند الله وقال عبس وتولى أن جاءه الأعلى وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر وتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك ألا يتذكر. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنك له كلا أي لا تعود إلى رب العالمين. ومن جاءك راغبا في طلب شيء من الحق فقد لمه فإنه أولى من هذا الذي أنت مقبل عليه وهو مؤلم عنك. أولى بأن تقبل عليه وتترك هؤلاء الذين زهدوا فيما عندك ولم يكترثوا بما تقول وهم مكابرون مستكبرون معرضون غير طالبين ولا مقبلين ولا سائلين عما جئت به من هدى. كان الأجدر بك يا محمد أن تقبل على من أقبل عليك وأن لا تكترث بهؤلاء الذين أعرضوا عنك، خصوصا عندما جاء هذا الرجل الأعمى الذي كان تجشم عناء المجيء إليه من أجل أن يستحضر وكان له عذر عندما جاء إليك وهو أنه لا يدري ما أنت فيه من الشغل، فالله عاتبه في هذا الأمر وقال عبس وتولى. وكان عتابه بأرقى أسلوب وأجمل لك، عبس كأنه شخص غريب بعيد، وتولى أن جاءه الآن، ثم انتقل إلى خطاب فقال وما يدري لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى. قال الله عز وجل واصبر نفسك، وهنا فعل الخطاب للنفس. لماذا؟ لأن النفس هي الميالة في العادة إلى طلب الجاه والمنزلة ومتع الحياة وغيره، فهو يقول اصبر هذه النفس، اصبر، اجعلها ترابط في المكان الصحيح. ما هو المكان الصحيح؟ قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وصفهم بأنهم يدعون ربهم، أي يطلبون ما عند الله سبحانه وتعالى ويتوجهون إلى الله لا إلى أحد سواه. ثم ذكر وقتين عظيمين جليلين يدل ذكرهما على أن هذين الوقتين من أفضل الأقوال كما سنبين بعد. يدعون ربهم بالغداة أي في أول النهار من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، والعشي أي في آخر النهار من بعد صلاة العصر. قال الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تصرف بصرك عنهم بل املأ عينك به وارض بهم، لا تجلس معهم جلسة المتململ أو جلسة المتوقع أن هناك ما هو أفضل وأجمل وأكمل، لا، بل هؤلاء هم الأجمل وهم الأكمل وهم الأتم، وهنا الرضا وهنا الخير، وها هنا تنزل الرحمة وتنزل البركة. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا ترفع وتصرف بصرك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا لتذهب إلى أولئك طلبا للجاه والمنزلة ومجالسة الأشراف ونيل شيء من حطام الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تأملوا يا إخوان، بعد أن ذكر أن لا يعدو عينه عنهم ذكره بشيء أعظم وقال احذر أن تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. واتبع هواه وكان أمره فرطا. جمع هذه الأوصاف الثلاثة. أغفل الله قلبه عن ذكره فهو لا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يرجوه ولا يخاف ولا يحبه ولا يعظم. أغفلنا قلبه. وهذا الإغفال من الله عدلا لا ظلما، فحاشا ربنا سبحانه وتعالى أن يظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إنما كان ذلك لأنهم هم أعرضوا فأغفل الله قلوبهم، فلما جاءوا إيش أزاغ الله قلوبهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا أقبلت أغفر الله عليك، وإذا أدبرت أعرض الله عنك وأغفل الله قلبك. أغفلنا قلبك عن ذكرنا. ولاحظ كيف أنه ذكر القلب ولم يذكر اللسان، مما يدل على أن الذكر المعظم أو الذكر التام هو الذي يواطئ فيه القلب اللسان. أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، أي سار خلف ما يهوى. فهو يهوى أشياء من حطام الدنيا ومتاعها وزينتها الزائدة، وصار تبعا لهذا الحطام، تبعا لهذا الهوى. وهنا يا إخواني نبين أن الهوى شيء قد جبلت عليه النفس، ولكن المذموم هو اتباع هذا الهوى إذا خالف الهدى. قال واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي كان أمره ضياعا وإسرافا وتبعيرا وتضييعا وهلاكا وخسارا. وكان أمره فرطا، لا نظام ولا عقل ولا رشد ولا طاعة ولا حرص على الخير، وإنما يمشي في حياته كيفما اتفق ويتهاون اتباع الحق، ولا يعرض نفسه أو لا يجتهد ويعمل عقله فيما هو فيه، هل هو على خير ولا على ضلال، هل هو على حق أو على باطل. واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا موجود في بداية التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية في بيان معنى هذه الآية، يقول رحمه الله: وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره. قال مجاهد: كان أمره فرما الضياع. وقال قتادة: أضاع أكثر الضياع. وقال السدي: هلاك. وقال أبو الهيثم: أمر فرط أي متعاون به مضيع. والتفريط تقديم العجز، يعني لا يسعى في طلب الحق، فقد تكاسل في النظر في الأدلة والبراهين والبحث عما ينفع قلبه. وقال أبو إسحاق: من قدم العجز في أمر أضاعه وأهلكه. وكان أمره فرطا أي ينفرط عليه الأمر، فهو لا يسعى في خير ولا يجتهد في طلب الحق ولا ينفع نفسه. وقال الليل: الفرط الأمر الذي يفرط فيه، يقول: كل أمر فلان فرط، يعني قد فرط فيه وضيع. وقال الفراء: فرطا أي متروكا يفرط فيما لا ينبغي التفريط فيه. واتبع ما لا ينبغي اتباعه وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه. ثم قال الله عز وجل: وكان أمره فرطا. هذه الآية ما مناسبتها هذه القصة في أصحاب الكهف؟ دعونا نتأمل المناسبة بين هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقصة أصحاب الكهف. فإن بينهما من المناسبة ما هو ظاهر وجلي. في الفتية من أصحاب الكهف هؤلاء قوم كانوا من يعني أبناء الوجهاء والأشراف، وتركوا الشرف والجاه والدنيا والمنزلة من أجل الله، اجتمع بعضهم بعضا حبا في الله، ثم تركوا الدار والوطن وهاجروا يطلبون ما عند الله فارين بدينه. أنت يا محمد اصبر مع هؤلاء الفتية، بلال وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر وأبي بكر ومصعب بن عمير وغيره، اصبر معهم فإنهم مثل أصحاب الكهف، قد تركوا ما عليه قوم ونبذوا الجاه والمنزلة من أجل الله، وقد أعلى الله عز وجل ذكرهم وجعلهم آية، فكذلك هؤلاء. فإياك أن يأخذك بريق الجاه والمنزلة والدنيا التي فيها هؤلاء، إياك أن يأخذك وأن يخلب بصرك، بل عليك أن تتقي الله وتعلم أن العاقبة مع هؤلاء الذين تصبر معهم وتتقي الله سبحانه وتعالى بمجالستهم وتلاوة الوحي عليهم. قال الله عز وجل وقل الحق من ربكم، يا محمد قل الحق وإياك أن تقول غيره، إياك أن تداهل في دين الله عز وجل فتخفي شيئا من الحق الذي أوحاه الله إليك. ومن هذا الحق ما أمرت به في الآية السابقة، وهي أن تصبر نفسك مع هؤلاء الضعفاء والمساكين والأعبد، وتترك مجالسة هؤلاء الذين استكبروا عنك وطلبوا منك طلبا لا يليق بك إجابته. قل الحق من ربك واصدع بالحق، من قبل الحق وجاء إليه فهذا الخير له، ومن أبى وأعرض فالشر عليه والوبال والخسار عليه لا على أحد سواه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية كما يقول العلماء ليس المقصود بها التخيير، ولكنه أسلوب من أساليب العرب في التهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقد بينا الحق من الضلال والهدى، الحق من الضلال، وبينا التوحيد من الشرك، وأنزلنا عليكم كلاما واضحا وحقا جليا لا خفاء به. من شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا تهديد لهؤلاء الذين عرض عليهم الحق، هل يقبلونه او يردونه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا عندما نقوله يا اخواني نقوله بناء على ان القران نزل بلغه العرب، ومن لغه العرب ان تاتي صيغه الامر داله على التهديد، مثل لو اقول لك اضربني ان شئت، مثل ما يقول الاطفال عندنا مد يدك، هل يقصدون بها انك تمد يده يدك اليه؟ لا، يقول افعل ما تريد ان تفعله وانظر الى النتيجه ماذا سافعل بك. قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال انا اعتدنا، هذا الذي يدعى التهديد، إنا أعتدنا أي أعددنا وأرصدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والظالمون هنا المقصود بهم الكافرون، ويأتي الظلم في القرآن يراد به الكفر، ويأتي الظلم ويراد به ما هو دون الكفر. فكلمة الكفر والظلم والشرك والنفاق والفسق تأتي لمعنيين بحسب السياق، فمرة تأتي بمعنى الظلم الأكبر، الشرك الأكبر، الفسق الأكبر، والنفاق الأكبر، والكفر الأكبر، المخرج عن الملة. ومرة تأتي ويراد بها ما دون ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رقاب المسلمين بعضهم بعض، سماه كفرا، لكنه كفر دون كفر، لا يقصد به بإجماع العلماء الخروج من الملة أو الكفر أكبر المخرج من الملة، وإنما يقصد به الكفر الأصغر، يعني الذي لا يخرج من الملة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هما في الناس كفر، إن كان هما في الناس كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر. والعلماء مجمعون على أن من انتسب إلى غير أبيه فإنه ليس بخارج من ملة الإسلام. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كفر أي كفر كفرا دون كفر، وهو الكفر الأصغر، أي أذنب ذنبا عظيما. فقوله إنا أعتدنا للظالمين في هذه الآية، المقصود بها الظالم بمعنى الكافر كفرا أكبر، الظلم الأكبر، لأنه قال قبلها: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا دلالة على أن المراد بالظلم هنا هو الكفر. قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشكو الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه الجملة فيها من ألوان الوعيد ما تشعر له الأبدان وترجف له الأفئدة. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: إنا أعتدنا للظالمين إلا، وذكرنا في هذا الموطن للتعظيم. فإذا كان الله هو الذي أعد وهو الذي يتوعد، إذن فالوعيد شديد، كما أن الرب عظيم فوعيده عظيم. وليس من يتوعدك وهو أصغر منك أو أقل شأنا أو ضعيف البدن مثل من يتوعدك وهو قوي الشأن عظيم الخط ذو جبروت وكبرياء وملكوت. وربنا سبحانه وتعالى هو ملك الملوك الجبار ذو الجبروت والملكوت سبحانه. فإذا قال إلا وجب عليك أن تخاف وأن تحذر أشد الحذر. ثم كرر مرة ثانية فقال: أعتدنا أيضا على وجه التعظيم. وقوله أعتدنا، الإعداد يدل على أن العذاب عذاب مقصود، وأن فيه إعدادا ليس عذابا يأتي عفو الخاطر كما يحصل لإنسان يغضب في ساعة من الساعات فيصفعك على وجهك أو يضربك ضربة على رأسك أو يسقطك أرضا، لا، معد. فنار جهنم التي أعدها الله وأعتدها لهؤلاء الكفار أوقد عليها 1000 سنة حتى يرضى، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى احمر، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت عين سوداء. انظر إلى الله، ليست القضية يعني عذاب كيف نتفق، لا، عذاب معد بعناية لهؤلاء. بل إن جهنم وهي جهنم قد أعدت إعدادا عجيبا، حتى إنها هي مستعدة لتعذيب هؤلاء وتتشوف لقيام. ما يزال النار كما ثبت في الحديث يلقى فيها وهي تقول ماذا؟ يا ربي زدني زدني زدني. لقد أوثرت بجبالها المتكبرين وتقول زدني حتى أعذب هؤلاء الذين عصوك ولم يستجيبوا لأمرك ولم يطيعوا رسلك، زدني. حتى إذا ثني أهل النار وانتهوا وهي تقول زدني، يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه عليها فتقول قضني قضني أي حسبي وكافيني. إنا أعتدنا للظالمين نارا، ونار نكرة أتي بها بصيغة تنكير للتعليم، نارا أي نار عظيمة هائلة، نارا أحاط بهم سرادقها. لا تظنوا أن هذه النار كنيرانكم لأهل الدنيا توقدون أو تجمعون شيئا من الحطب وتضعونه وقد تحفرونه حفرة يسيرة فإذا وضع فيها أحد استطاع أن يخرج، لا، هذه لها سور عظيم. وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور. أحاط بهم سرادقها أي سورها المحيط بها، فهم لا يجدون مخرجا ولا يجدون مخرجا مما هم فيه، نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل وإن يستغيثوا أي يطلبوا الغوث يغاثوا، يستغيثوا يغاثوا، لكن أي غوث؟ ما أشد هذا الغوث وما أعظمه، إنه عذاب فوق العذاب الذي هم فيه، فهم يأكلون من الزقوم فيحتاجون الزقوم الذي يقطع أمعاءهم، فيحتاجون إلى ماء ليزيلوا هذه الحرارة وهذا البلاء الذي وقع في أفئدتهم، فيقول فيغاث بأي شيء؟ بماء كالمهر يشغل الوجوه. هذا الماء كالمهر، ما هو المهر؟ المهر يقول المفسرون هو دردي الزيت أو كدردي الزيت، ودردي الزيت هو آخر ما يكون في الزيت متعكرا غليظا ثخينا حارا. والمفسرون ذكروا كلمات متعددة في بيان دردي في بيان المهر، فقال ابن عباس المهر ماء غليظ مثل دردي الزيت أي الذي يكون في آخر الزيت ثقيلا ثخينا متعكرا فيه شوائب كثيرة. وقال مجاهد هو كالدم والقيح، والدم كما تعلمون والقيح يكون ثخينا ويكون متسخا قذرا. وقال عكرمة هو الشيء الذي انتهى حرقه. إذا ابن عباس ذكر أنه مثل آخر الزيت الذي في قعر البناء، وهذا ذكر جانب الحرارة فقال هو الشيء الذي انتهى حرقه، وقال آخر هو كل شيء أريد، والعادة أن الشيء المذاب يكون في أعلى ما يكون من درجات الحرارة. وقال قتادة أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فلما الماء وأزبد قال هذا أشبه شيء بالمهر. وقال الضحاك ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه الأقوال التي قد يظهر لكم أحبتي الكرام أنها بين شيء من التضارب والتضاد، يقول وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهر يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار. وهنا نعرف يا إخواني قاعدة من قواعد السلف، وهي أن غالب اختلاف السلف في بيان المعاني هو من باب اختلاف التنوع اختلاف التضاد، اختلاف التنوع الذي يمكن أن تجتمع فيه الأقوام على شيء واحد. مثل لو قلت لك عرفت من هو فلان، قلت ايه ذاك الرجل الطويل، وقال صاحب ايه ذاك الرجل الأبيض، وقال الثالث ايه ذاك الرجل كثيف اللحية. هذه ثلاث أوصاف متباينة في ظاهرها لكنها مجتمعة في ذلك واحدة، فهو طويل وأبيض وكثيف اللحية، وما تعارضت هذه ولا تنافرت. إذن وإن يستغيث يغاث، ولاحظ كيف جاء جوابه بسرعة، متى ما طلب الغوث أغيب، يغاث ولكن بأي شيء، بشيء أشد مما كانوا فيه وأعظم حتى يتمنوا أنه لم يغاث. قال بماء كالمهل يشوي الوجوه، هذا الماء من حين ما يقربه هؤلاء يشوي وجوههم، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا شوى وجوههم حصل لهذا الوجه بعد الشيء من الانتباه والخروج من مكانه حتى يسقط في الماء، كما قال الله عز وجل في سورة المعارج نزاعة للشوى. قال الشوى هي جلد الوجه تنزعها النار أو ينزعها الماء الذي يشربه الإنسان، نسأل الله العافية في النار. فإذا قرب الماء إلى وجهه انشوى وجهه ثم سقطت جلد وجهه بالماء، نسأل الله العافية والسلام. قال يشوي الوجوه من حيث إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سراج في سراج النار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنت المهم؟ قال: كعكر الزيت. كعكر الزيت يعني كالزيت المتعكر الذي كثرت فيه الشوائب والأخلاق. فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه، وهكذا رواه الترمذي في صفة المال من جانبه. قال الله عز وجل: بئس الشراب، ساء الشراب شرابا لهؤلاء، ما أبأسه وما أشأنه وما أقبحه وأمكنه، بئس الشراب. وساءت مرتفقة، أي وساءت النار مقرا ومقاما ومقيلا بهؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. وساءت مرتفقة. ولما ذكر حال هؤلاء النار نسأل الله العافية والسلامة ذكر ما يقابله على آلة القرآن في الجمع بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين، الترغيب في الإيمان والترهيب من الكفار من المصير، ذكر عاقبة المؤمنين وذكر عاقبة الكافرين، لأن قلوب إخواني ما تسير بشيء واحد، لا تسير بالرجاء أو بالرغبة أو بالرهبة أو بالحب، وإنما بهذه كلها، فمرة يخوف الإنسان ومرة يرغب وهكذا. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فمن آمن وعمل صالحا فليمشي وليعلم أنه لن يضيع من عمله شيء ما دام مؤمنا، كما قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها الذي يقبله الله وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهؤلاء الذين يشكر الله سعيه، وهنا قال: لا نضيع أجر من أحسن عملا. وهذا يدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى مقام الإحسان ويحسن حتى لا يضيع من عمله شيء. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فلا يفوت على الله شيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال الله عز وجل وبين كرامتهم وما أعد لهم من النعمة والفضل والجزاء والحبور: أولئك، أولئك إشارة هنا إلى بعيد،
ليش؟ لعلو منزلتهم ورفعة مقامهم. أولئك، ما قال هؤلاء، قال أولئك لهم وليست لغيرهم. قدم الجار والمجرور الحصر أنها لهم وليست لغيرهم، لا يدخل فيها الكافرون ولا الظالمون ولا المستكبرون الذين هذوا أن يقبلوا الحق. لهم جنات وليست جنة، جنات منثرها للتعظيم، أي جنات هذه الجنة؟ ثم قال جنات عدن. ما معنى عدن؟ أي إقامة. يقال عدل بالمكان أي أقام به واستقر. فهذه الجنات ميزتها أنها تختلف عن جنات الدنيا في كل شيء، وأحرى شيء وأعلى وأجل أنها جنات لا زوال فيها. من دون جنات الدنيا تزول وتبأس وتصفر وتأتيها الرياح وتخلعها وتهلك، تأتيها الأوبئة أو الأمطار والحيوانات فتغرقها وتهلكها، أو يموت صاحبها. هذا من أسوأ ما في الدنيا. هو الواحد يعطي قصرا جميلا وبستانا رائقا رائعا فإنه يبقى دائما في خوف متى يموت أو تؤخذ منه هذه الجنة أو تبيد عليه وهو يرى دائما خاف. أليس كذلك؟ يخاف تنزل الأمطار، يخاف تنزل الصواعق، يخاف يأتي حريق، يخاف يأتي ظالم يأخذها بيده، فهو في خوف وقلق دائم. في الجنة تطمئن، شبابك لا يفنى، ثيابك لا تفنى، الملك الذي عندك باق دائم، أنت فيه مستمر مطمئن، لا خوف عليه ولا يحزن. قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. يا سلام، أحلى وأجل ما يمكن أن يوصف به النعيم، جالس في جنة والأنهار تجري من تحتك، كيف هذا؟ أنا أود أن تتصورون معي جيدا كيف نهر يجري من تحتك وأنت في جنة. إذا فيها ما لا علم رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنتم ماذا رأيتم صور الجنة؟ ترون جنة والنهر يجري أمامك وبين يديك، صح ولا لا؟ لكن ألف منه لو أنك وضعت مصطبة أو منصة فوق الماء ورأيت الماء يجري من تحتك، أليس هذا أجمل؟ طيب، هناك شيء يحول بينك وبين الماء، يأتي بعض الناس ويضع زجاج حتى يرى الماء ويجري من تحتك. في الجنة عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يبلغنا ذلك جميعا، قولوا آمين يا إخواني، ستكون الجنة الأنهار تجري من تحتها. كيف؟ تمام، ولا يمكن تبقى لأن ما رأينا جنة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها إيش؟ ما لا عين رأى. طيب، يمكن تخيل؟ قال ولا أذن سمع، أيضا ما حد سمع شيء من هذا. قال ولا خطر على قلب بشر، حتى كل ما تتصورونه وتتأملونه وأفضلكم إبداعا وأحسنكم خيالا لا يستطيع أن يصل بفكره وخياله إلى ما أعده الله لهؤلاء المؤمنين في الجنة. قال تجري من تحتهم الأنهار. يا الله، كيف الأنهار تجري؟ قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشارب، وأنهار من عسل مصفر. يا الله، وين ما تريد تجد نهر من لبن ونهر أستغفر الله، أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من ماء، وليس في هذه الأنهار شيء متوقف، تجد تعطيك الدلالة على أنها إيش؟ باستمرار إيش؟ يعني طازجة جديدة متجددة لا إله إلا الله، تجري لأن جريان لذة، بخلاف ما إذا ركب الماء وتوقف فإنه يفقد من نظرته ولذته ما هو معروف لدى من يشعرون بهذه المشاعر، تجري من تحته والنار. قال الله عز وجل يحلون، إذا لم ينتهي النعيم بعد، الآن في نعيم جديد يحلون فيها من أساور من ذهب، أي توضع لهم حلية، توضع لهم حلية، يلبسون الحلية التي كانت محرمة على دخولهم في الدنيا، يحلون فيها أي في الجنة من أساور سوار على أيديهم، أسفر على أيديهم وعلى أرجلهم من ذهب الذي هو أنفس وأجل وأخطر المعادن، ولا ولكن هل الذهب الذي في الآخرة كالذهب الذي في الدنيا؟ لا، إنما خاطبنا الله سبحانه وتعالى بمنه، أما ذهب الآخرة فلا يناظر ذهب الدنيا ولا يماثله ولا يمكن أن يكون لله. نعم، صفة ذهب الدنيا يعني في عندنا عيار 18 وعيار 20 وعيار 21 وعيار 24، لكن في الآخرة شيء آخر، شيء آخر لا يمكن أن يوصف كيف وصل وكيف يعني فصل ودخل وزخل. قال هنا ويلبسون ثيابا خضرا من السماء فيها يحلون فيها من أساور من ذهب. في سورة الحج قال يحلون في سورة الحج قال من أساور من ذهب ولؤلؤ، زاد اللؤلؤ لأن اللؤلؤ يعطي الذهب مزيد من الجمال والبريق واللمعان. قال هنا ويلبسون ثيابا خضرا، وفي سورة الحج قال ولباسهم فيها حرير. طيب ما هو هذا الحرير؟ فصله هنا، يعني كأن آية الكهف وآية الحج كل واحدة تكمل الثاني في معنى من المعاني. قال ويلبسون ثيابا خضرا لونها أخضر، والثياب هذه جمعها الله ليقول إنها متعددة وكثيرة، ليست ثوبا واحدا، ثياب كثيرة، خضرا من سندس وإستبرق. السندس هو الرقيق من الديباج، رقيق الذي يعني غرزاته وشعيراته ناعمة شديدة النعومة رفيعة، واستبرق هو ما غرب من الديباج، الديباج الغليظ لكن ليس خشنا وإنما هو ناعم وعجيب وجميل. قال الله عز وجل متكئين فيها على الأرائك، أي قد اتكأ فيها هؤلاء على الأرائك، والاتكاء يوحي بكمال التنعم وأنهم فارغين ما عندهم شغل، الشغل تركوه خلاص في الدنيا، جاي هذين شغل ما في جنة شغل خلاص، ما في إلا إيش؟ اتكاء. ما اتكأوا في الدنيا فاتكأوا في الآخرة، لو اتكأوا في الدنيا تركوا الصلاة، تركوا حضور مجالس العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتكأوا في الآخرة، ما في إما راحة في الدنيا وإما راحة في الآخرة. لا ينال النعيم بالنعيم كما أجمع العلماء، النعيم لا ينال بالنعيم، ينال بالكد والتعب والشقة والتفاني والتضحية والبذل إلى آخر ما هو. قال متكئين، لما يقولنا متكئين ليبين لنا كمال ما هو فيه من الراحة واللذة والحبور والسرور. متكئين فيها أي في الجنة على الأرائك، ما هو متكئين على الأرض، على أرائك، هذه الأرائك سرر مزينة. والاتكاء هنا يا إخواني هو قال بعضهم هو الاضطجاع، متكئين أي مضطجعين، قال بعضهم هو التربع، وقال بعضهم هو الارتفاق، يعني أن يكون الإنسان قد وضع مرفقه على ناحية السرير فهو متكئ. ويمكن أن يكون المراد به ذلك كله، أن يكونوا مضطجعين في بعض الأوقات، متربعين في بعض الأوقات، ومتمرقين متكئين على جنوبهم في بعض الأوقات. قال متكئين فيها على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، والأريكة هي هي السرير الذي فوقه حجلة، حجلة بمعنى يعني زينة وستور ومخاء كمال يا جماعة، ما هو سرير حاف كذا، لا يعني رؤية في الناحية الجمالية، رؤية في الجنة في كل شيء حتى في السرير. إذا فما بالك بغرفة النوم والمجالس التي يستقبل فيها الزوار والمؤمنين وغير ذلك، كل هذه الأشياء رؤية فيها غاية ما يكون من الجمال والنضرة والحلاوة والطيب والهناء. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا هذا الفضل العظيم. فهذا هو الملك الكبير كما قال الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، عالية ثياب سندس خضرا واستبرق، وحل أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال هنا نعم الثواب، أنعم به وأكرم وأطيب به الثواب، يجازى به هؤلاء المكرمون الأبرار الأطياف، وحسنت مرتفقا، أي وحسنت الجنة مقاما ودارا ومستقرا. وقد قابل بينكم، قال في النار وساءت مرتفقة، وقال في الجنة وحسنت مرتفقة. وقال هنا في سورة الفرقان قال مثل ذلك، قال الله عز وجل: إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال في بعد صفات المؤمنين: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، حسنت مستقرا ومقاما. هذا تفسير الآن لهذه الآيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. ونعود مرة أخرى أحبة الكرام إلى ذكر الفوائد والهدايات من هذه الآيات. الفائدة الأولى يقوله: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة. فضل صبر النفس على المجالس، مجالس الإيمان والذكر، ومجالسة الصالحين، واختيارهم على غيرهم من الناس. فهذه الآية تدل على أن هذا من أعظم الأعمال، وأنه مما يجب على الإنسان أن يسعى إليه وأن يجتهد فيه. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، فيها الدلالة على أن الإنسان يجالس أهل الإخلاص دون غيره ويحرص عليه. ومن هم أهل الإخلاص؟ الذين يدعون الله ولا يدعون أحد سواه، والذين أيضا يجتمعون في ذات الله، ما يجتمعون على حزب ولا تجمع معين ولا طائفية ولا قبلية ولا عصبية، لا، يجتمعون ما جمع بينهم إلا رابطة الإيمان، محبة ما بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون بجلال الله على منابر من نور. صلى الله يجعلنا من أولئك الذين يجلسون على منابر من نور. قال الله عز وجل: بالغداة والعشي، فيه فضل مجالس الذكر التي تكون بالغداء يعني بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، والعشي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد ورد في هذا عدد من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص، يعني واحد يعرف، فأمسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص، يعني عرق، فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. وروى الإمام أحمد من حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداء إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 8 من ولد إسماعيل دية لكل واحد منهم 12,000. قال فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس فبلغت 96,000. يعني إذا جلست في مجلس بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس مجلس ذكر وإيمان فهو أفضل من أن تعتق 8 من ولد إسماعيل دية كل واحد 12,000، يعني كأنك تصدقت ب96,000. فيقال لك ها أيهما أحب إليك، تجلس مجلس ذكر وإلا تذهب تبيع بيعة 2,000 ريال فتصدق ب1,000 دينار، أيهما أفضل؟ قد يقع في ذلك الذاك أفضل، تقول لك لا هذا أفضل، يعني به زيادة في الإيمان، ذاك إذا ذهبت وحصلت ال2,000 قد تضعف نفسك، وتسمع كلاما كثيرا يشوش على قلبك وإيمانك. وقد تفعله اليوم وتنسى ولا تستطيع ان تفعله غدا. اما اذا جلست في مجالس الذكر نمى الايمان وقام سوق الخير في قلبك، صار عندك قوه على الخير. وهذا نلاحظه الان انا وانا جالس مستوى الايمان عندي يرتفع، لكن اذا طلع بدا ايش من سوق الايمان ينخفض ويضعف وهكذا الانسان. ونحن بحاجه الى هذه المجالس التي ننظف بها قلوبنا ونزيد بها إيماننا ونرقى بها درجات في الجنة. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه البزار قال عن الأغر أبي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجلس الذي أمر أن أصبر نفسي معه. وورد في حديث آخر عن أنس ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم منادي من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله يجعلنا كذلك ونعمل به. والله إنا نتمنى أن نأخذ من هذا المجلس الطيب المبارك وقد بدلت سيئاتنا حسنات. إذا هذه كلها تدل على فضل فلوس المجالس الذكر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال يريدون وجهه، أولا يدعون ربه، والثاني يريدون وجهه أي لا يريدون شيئا من متاع الدنيا، ما جلس أحد منهم لزواج أو لطلب الأمر بالأمور الدينية أو ليقال أنه تلميذ للشيخ فلان أو ليكفر سواد الناس الموجودين دون أن يكون له أي مصلحة أو مقصد آخر من جلوسه في هذا المجلس. قال الله عز وجل ولا تعد عيناك عنه، الآن ما أمره بصرف القلب وإنما أمره بإيش؟ العين، العين التي القلب قد يكون مقبل على المجلس. قال حتى العين أخذ هذا جماعة من العلماء إلى النهي عن النظر إلى شيء من متاع الدنيا بعين الإعجاب ويعني الرفعة، بل ينظر الإنسان قد تعجبه شيء من الدنيا لكن لا يرى أن ذلك شيئا رفيعا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى شيئا من الدنيا فأعجبه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يذكر نفسه بما بالعيش الحقيقي وهو عيش الآخرة. قال ولا تعد عيناك عنه، تريد زينة الحياة الدنيا. وفي آية أخرى قال الله عز وجل فيها قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أخذ من هذا شيخ الإسلام حرمة النظر إلى شيء من متاع الدنيا بعين الإكبار. وبعض الناس يرى مثلا قصرا منيفا وعجز به وبدأ ينظر إليه نظرة إجلال وإكبار، يا حظ الناس اللي ساكنين هنا وما أحسن هذا البيت وما رأت عيني مثله وأتمنى أن يكون لي مثله. لا ما يمكن هذا، هذا شيء هذا والله حقير حقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة مثلنا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع، يعني نسبة الدنيا إلى الآخرة مثل إيش؟ نسبة ما يأخذه الأصبع من البحر، هذه النسبة. من يستطيع من الرياضيين يطلع لنا النسبة كم بين الآخرة والدنيا من النسبة؟ ما أحد، أنا أتوقع ما في أحد يستطيع. دخل يدك في البحر ثم تطلع كم نسبة القطرة التي أخذتها من الماء بالنسبة إلى البحر، هذا هو الفرق بين الدنيا والآخرة. لا أنا ولا أنت ولا أكبر رياض العالم يستطيع يطلع هذه النسبة بين البحر بحر العالم وهذه القطرة التي أخذتها من الماء. قال الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة، أي لا تصرف بصرك عنها من أجل النظر إلى شيء من زينة الدنيا. أما إن صرفت بصرك عنها لحاجتك أو لأمر مثلا أجل وأعظم كانصراف بصرك عنه إلى صلاتك ونحو ذلك فهذا لا شك فيه. قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا يا إخوان فيه دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يطيع من اجتمع في هذه الصفات، وهو الذي غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا أي ضياعا، فهو عاجز مقصر لا يسعى إلى خير ولا يطلب معروف ولا يرقي نفسه ولا يزكي قلبه. لا يجوز للإنسان أن يطيع من هذه حاله. لماذا؟ لأنك إذا أطعته وهو مقصر نائم كسلان متبع لهواه ماذا سيفعل بك؟ سيجرك إلى ماذا؟ سيجرك إلى الهوى والهاوية. وهذا ما يحصل لبعض الشباب، يكون ما شاء الله مشير في الدعوة قائد بأمر الله عز وجل حريص على هداية الخلق، فيأتيه واحد من الشباب من زملائه أو من إخوانه أو من قبله يا إيش فيك مضيع روحك تعب نفسك ومبهدل عمرك، الناس عمرت والناس اعرست والناس جمعت وساهمت وربحت وانت قاعد طارق وراها جاليات ولا الفلبينيين ولا الشباب ايش الفائده منها؟ نسيت ماذا قدمت لنفسك؟ لو كان فيك خير لقدمت شيئا لنفسك، اخرت الدنيا على الاخره. اياك ثم اياك ان تطيع مثلها. وإذا كانت طاعتهم قد نهينا عنها فمجالستهم من باب أولى، لأن مجالستهم تورث أن يقتدي الإنسان به وأن يأخذ من طباعه، وهذا شيء ملاحظ. ولذلك أحذر يا أحبابي ويا إخواني، أحذر من مجالسة من لا هدف له في الحياة. بعض الناس هدفه أن يصيب أرنب ولا يحصل له ضبط، هذا هدف الحياة، ولا يسأل عن مطرقة انزلت في صمام ولا في روضة فلانية يبحث انه يشوف الفجر خزان بما نقص، هو وصل لكم شجرة من الأشجار كأنه وكيل عن الله على خلقه. هذا سبحان الله أهداف تافهة. صحيح كل الإنسان يذهب يتنزه أو يجعل هذه الوسائل الاستجمام لا بأس بها، لكن بعض الناس مفتون من حين ما يجي عصفور يدخل الجزيرة العربية من جهة البحر الأحمر والخليج العربي يتابع هذه العصافير، طب صاد العصفور شوى أكله، هذه سعادة الدنيا وأعظم من جنة الآخرة. ويقول لك ويسخر من كافنا ضيعت عمرك وضاعت حياتك. هكذا يقول فاحذروا يا إخوان، احذروا من مجالسة أمثال هؤلاء. هذه الآيات أيضا فيها التحذير من أو بيان الخطورة في غفلة القلب عن الله، وأن القلب إذا غفل عن الله غفلت الجوارح عن طاعة الله، ومتى حي القلب فإن البدن يكون تبعا له. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي أغفلنا قلبه، ما قال لسانه قلبه. وفيها أيضا الدلالة على أن أفضل الذكر ما واضع فيه القلب الإنسان. ليس أفضل الذكر أنك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتلتفت يمين ويسار تحصي المرة والذاهب الجاي، لا، أفضل الذكر أن يكون ذلك بقلبك نابعا من فهم صادرا من حضور قلبك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وهذا أيضا قول أغفلنا قلبه عن ذكرنا فيه الدلالة على أن البداية والضلال والمضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال واتبع هواه، اتبع هواه فيه ذم اتباع الهوى، لأن الهوى يا إخواني ميل النفس، والنفس تميل دائما إلى الدعاء والخمول والراحة والأمور غير الشريفة العادية. فلا ينبغي الإنسان يتبع هواه، بل يعارض هذا الهوى متى خالق الهدى. ولا يمكن أن ينهى الإنسان عن الهوى، لأنه لا قدرة لنا على دفع الهوى، ما لنا قدرة على دفع الهوى. الهوى شيء يعني يأتي نصبا عليك رغم أنفك. إذا ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ إذا وقع هذا الهوى نعرضه على الله، إن كان حقا قبلناه، وإن كان باطلا رددناه، وأمسكنا أنفسنا وصبرناه عن اتباع الهوى. وكان أمره فرطا فيه ذنب الضائعين المفرطين الخاسرين الذين لا هم لهم في الحياة ولا هدف ولا سعي لهم، وهم أصحاب كسل وبطالة وفتور، ويعني طلب لسفساف الأمور. وفيه الحث على أن يكون الإنسان أهداف الحياة، وأن يكون صاحب مشروع، وأن لا يحقر نفسه. يعني هؤلاء الذين قدموا للأمة ما قدموا لنفعوها، من كانوا أفراد مثلي ومثلك، ولكن جددوا واجتهدوا وواصلوا خلال الليل سهر الليل بخلال الأمر وتعب النهار حتى صاروا قادة. وصار الرجل منهم لا نقول بألف ولا بمئة ألف، بل بالملايين بالملايين. وقد يكون الرجل منهم يا إخواني معاقب، أعمى وإلا يعني مشلولا وإلا به صمم أو بكر، ومع ذلك ينفع الله به البلاد والعباد ويحيي به الناس ويهدي به الخلق. فسبحان الله الذي فرق بين العباد فجعل لهذا جدا واجتهادا ولهذا كسلا وخمولا، نسأل الله العافية والسلام. يقول ابن القيم كلمة جميلة جدا أحببت أن أقرأها عليكم، ذكرها في الوالد الصغير. يقول إذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافل، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان فرطا، ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإسراف أي قد أفرط، وفسر بالإهلاك، وفسر بخلاف الحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله عز وجل. واتباع السنة وأمره غير مفروض عليه، بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرضه. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، كمثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل هدايات هذه الآيات في الأسبوع القادم.